إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا عنوان جعلته لكلام اليوم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إنه من المعلوم لدى أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل أنزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون حاكما بين عباده، وليكون فاصلا لما بينهم من تنازعات. وقد أرشد إلى هذا رب العالمين في غير ما آية، وبين أن الإعراض عن كتابه وذكره فيه الضلالة والهلاك، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ضلال في الدنيا وهلاك في الآخرة. ومن استبصر بغير القرآن ضل، فهو نور يقي الناس من التخبط في ظلمات البدعة والضلالة والجهل، كما قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإنما أخرجهم بهذا الكتاب وسماه نورا وسماه روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فمن لم يسر على هدى القرآن فلا روح له. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فالقرآن نور يهدي كل من اهتدى به. وقد بين نفس المعنى نبينا عليه الصلاة والسلام فيما خرجه مسلم في صحيحه، أنه قال: ألا أيها الناس إنما أنا بشر، فيوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يقصد الموت، وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فبين نبينا عليه الصلاة والسلام كما بين ربه أن القرآن هو النور، وفيه النور الذي يهدي. وفي خبر خرجه الحاكم وصححه، لكنه ضعيف، ضعيف السند وإن كان معناه صحيحا، وقد احتج به شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتن. قالوا فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وكان السلف يقولون من أراد أن يعرف حاله فليعرضه على كتاب الله عز وجل. فهذا الكتاب الذي بيننا إذا أراد المسلم أن يستضيء به فيرى أنه بين الداء والدواء، ولكن قليل من الناس من يوقنون بكتاب الله عز وجل، كما قال تعالى ولكن كثيرا من الناس لا يوقنون. ولأجل هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الواسطية، وهو يبين منهج أهل السنة والجماعة، فقال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. ولا يقصد شيخ الإسلام علم اللسان، وإنما يقصد علم القلب الذي يستتبعه العمل. فإن كثيرا من الناس يسأل مثلا أنه يعمل في مكان محرم فيفتيه أهل العلم بترك المكان، فيقول لي زوجة وأولاد أنفق عليهما وليس لي مورد رزق إلا هذا العمل. فيقول له أهل العلم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. فهذا الرجل الذي لا يكذب الله عز وجل في الجملة لا يوقن بهذا الكلام، ويظل يحتج بهذه الشبهة ويواصل العمل. أما مقصود شيخ الإسلام أنك إذا تليت عليك هذه الآية علمت أن الله صادق فتركت العمل. يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. بين ربنا عز وجل العلاقة بين الحاكم والمحكوم، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين أن الرأس إنما يكون عقوبة للناس على معاصيهم، فإذا فسدت الرعية ولى عليهم فاسدا كنوع من العقوبة ومن العذاب. ولم يقل الكتاب ولا السنة إن الرأس هو سبب الفساد فحسب، وأن الرأس إذا أزيل صلح أمر الناس، ليس هذا في القرآن أبدا، بل في القرآن أسباب الرغد وطيب الحياة، إنما مرجعها إلى الناس، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ولم يقل ولو أن أهل الحب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أشار إلى المجموع ولم يشر إلى الأفراد. ولو أنهم مجموع الناس أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فبين أن أسباب الرغد وطيب الحياة وكثرة الرزق ترجع إلى الناس عمومهم، ولم يخص طائفة دون طائفة ولا جنسا دون جنس. وبين هذا جدا نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال فيما رواه ابن ماجه وغيره: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. فبين أن الفقر سببه المعاصي، وأن ظلم الحاكم سببه المعاصي. إلا أخذوا، من الذي أخذ؟ إلا قدره الله عليك عقوبة لك، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فإذا أيقنت أن الحاكم ظالم فاعلم أن هذا عقوبة لظلمك. نولي بعض الظالمين بعضا، إلا إذا كان أحد الناس ينتحل مذهب القدرية وعنده أن الله عز وجل تغلب إرادته إرادة الناس، فيريد ما لا يقع ويريد الناس ما يكون. أما القرآن هو الذي يولي، ولا يولى ظالم قهرا عنه، يولي الظالم ظالما يسومه سوء العذاب. وإن العذاب يعم العذابات السماوية كالأخذ بالصاعقة وبالريح والخسف والمسخ والقذف، ويعم ما يجريه الله على أيدي الناس ضدك، كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وكان هذا العذاب بأيدي الفراعنة. وقال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، هذا هو العذاب السماوي، أو بأيدينا. فالله يعذب بعض الناس على يد البعض، يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فالله يعذبك على يد الحاكم، وهذا من الله عز وجل، يولي عليك الظالم عقوبة على ظلمك. هذا واضح بين. إن الرأس كعرض المرض، الأمراض لها أعراض ولها أسباب. مرض الكبد مثلا له عرض كالاستسقاء وصفار العين، فصفار العين عرض، فمن رام أن يعالج صفار العين لا يفلح، ومن أراد أن يعالجه معالجة حقيقية يعالج الكبد، فإذا شفي الكبد رفع العرض. فإذا رجع الناس عن معاصيهم رفع الرأس، أما من أراد منافعة الرأس السلطة بالقتال أو بغير ذلك من الوسائل فإنما يحاول أن يزيل عرض المرض مع بقاء السبب، وهيهات له الشفاء. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فجعل العقوبة من عنده، هو الذي يغير، لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لأن العقوبة كانت بسبب نفسك. لكن الناس الآن يقرؤون الآية قراءة عجيبة، يقولون: لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حاكمهم أو حتى يغيروا مجلس الشعب. فإذا تغير الرأس عم الرخاء والرغد، وهذا خلاف كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كتاب الله بيننا ناطق بخلاف هذا. ولقد أخذناهم بالعذاب، والعذاب كما قلنا بيد الناس، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. رفع العذاب يكون بالاستكانة لا بمنازعة الحكام الذين هم عقوبة وليسوا سببا محضا. وكما يقول شيخ الإسلام ابن القيم: إن أعمالكم تظهر في إن أعمالكم تظهر في صورة عمالكم، عملك يظهر في صورة حاكمك، فإن أحسنت كان عادلا وإن أسأت كان ظالما. ولقد حذرنا مرارا من سلوك هذا الطريق الوخيم، فنزل فيه أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا بدعوى تحكيم الشريعة. وإن طريق تحكيم الشريعة هو تحكيمها في النفس، إنما يردد الناس كلمة أظنهم لا يعقلونها. مجموع الناس الذين يصوتون للإسلاميين يقصدون الأموال، إن النظام الفاسد سرق البلد. إذا جاء أهل الدين جاءت الأموال، لأنهم لا يسرقون، لكنهم لا يعرفون الشريعة. ولو علموا حقيقة الشريعة لخرجت جماهير الناس تصوت للنصارى أو العلمانيين. لو قيل لأصحاب المقاهي إن الشريعة ستغلقها عليكم، لمن يصوتون؟ لو قيل للمرأة إن مقرها البيت، لمن تصوت؟ لو قيل لمسبل الإزار ستصدر القرارات بتجريم مسبل الإزار وحالق اللحية والممتنع عن الصلاة جماعة، لمن يصوت الجماهير؟ لو قيل لهم سيفرض الميراث عليك قهرا وتقتسمه يوم موت والدك، إنهم لا يعقلون، لا يعرفون ما معنى تطبيق الشريعة. إن أغلب الأجزاء الشرعية إنما هي عليك بلا رأس، بلا رأس. تطبيق العام للدولة يتعلق بالحدود وهي نادرة الوقوع. في أي قرية كم جريمة قتل تحدث يحتاج فيها إلى الرأس؟ لكن الصلاة واللحية وإسبال الإزار والاختلاط في المنازل وفي العمل وفي الشوارع، ما لهذا والرأس؟
هل سيصدر قانون بما قلت؟ هل الدولة الإسلامية ستصدر قرارا لتجريم إسبال الإزار وتحديد المهور؟ لا تفعل هذا، سيظل هذا مرده إليك، فإذا لم تفعل كنا كما كنا. إننا لا نستحق أن نحكم بالشريعة لأننا لا نحكم بها في أنفسنا. هل تدري أن بعض القائمين على هذا المسجد لا يحبون أن نتكلم في الأحداث الجارية وأن نبين حكم الملك؟ هذا من الشريعة؟ وقد قرر الله قصة موسى مرارا ليأخذ العبرة منها. إن الشريعة ميراث النبوة، وقل أن يفهمه إلا سالك على الدرب الأول. إن الشريعة الإسلامية جاءت في جريمة القتل بالعفو وأخذ الدية والقصاص. ما الذي نفتقده مع عدم تحكيم الشريعة؟ القصاص. لكن هل نحن قبلنا العفو وأخذ الدية؟ لو قتل لرجل قتيل يرى أخذ الدية عارا، فهذا طعن في الشرع، ويرى العفو ذلة. فلما لم نقبل العفو وأخذ الدية وهما من الشرع ورأيناهما ذلا وعارا، أبى الله أن يحكم فينا القصاص. كلنا بعيدين عن تطبيق الشريعة، حتى الذين ينادون بتطبيقها. الآن في أغلب الدوائر حصلت إعادة بين الإسلاميين. طيب، هذه الطريقة الانتخابية ليست شرعية ويقرون بهذا. لماذا شاركتم؟ قالوا ضرورة، حتى لا نترك البلد للعلمانيين. فنزلوا وقاموا ائتلافات إسلامية، ولما جاء المحك لاختبار سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إن الطريق الرجوع إلى النفس. حصلت إعادة بين إسلاميين، كلاهما ينادي بتطبيق الشريعة. لماذا لم يطبقوا الشريعة في أنفسهم؟ أنت إسلامي تطالب بالشريعة، وذاك إسلامي يطالب بالشريعة، أليس من الشريعة أن نتدافع الإمارة ولا نحرص عليها؟ أليس من الشريعة إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون خزي وندامة يوم القيامة؟ أليس من الشريعة نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة؟ أليس من الشريعة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أخذتها بمسألة وكلت إليها، وإلا أعنت عليها؟ هذا من الشريعة. فمن الشرع أن يتدافع مرشح الحرية والعدالة ومرشح النور الإمارة، ما دام الأمر انتهى إلى الإسلاميين وستقام الشريعة على يدي أو يدك، من الشريعة أن يقول كل واحد لا أريد الإمارة، أن يدفعها عن نفسه، لأن النبي يقول لا تسأل الإمارة. هذا من الشريعة. فهل فعلوا هذا؟ بل حرصوا عليها وتنازعوا وتقاتلوا، تقاتلوا، هذه هي الشريعة. بل ووقع بعض الإصابات بالسلاح الأبيض وصدمات السيارات، هذا من الشريعة؟ هذا من التحكيم؟ أنت إسلامي وهو إسلامي، أليس من الشريعة؟ إذا حرصتما على الإمارة وخالفتما الشريعة أن تطبقوا جزءا آخر من الشريعة، أن يختار أهل العلم منكم من هو أنفع، فيجلس العلماء ويختاروا. ما دمت أنت مرشح إسلامي وذاك إسلامي، والمطلوب واحد من الشريعة، أن يجتمع أهل الحل والعقل وأنتم إسلاميون، فيختارون الأكفى والأصلح. فإذا لم تطبقوا الشريعة في هذه الجزئية، أليس من الشريعة الاقتراع؟ أليس من الشريعة أن يتنازل بعض الناس لبعض كما حدث بين الصحابة؟ كل هذا من الشريعة.